بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا انتهينا في الدرس الماضي في كتاب جامع بيان العلم وفضله من باب العمل بالعلم، قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: فصل من هذا الباب في كسب طالب العلم المال وما يكفيه من ذلك. وهذا الفصل في بيان المحمود من المذموم من المال وكسبه، وهل كسب المال محمود مطلقا أو مذموم مطلقا، أو متى يحمد ومتى يذم. بيّن ذلك الحافظ أبو عمر رحمه الله في هذا الفصل. قال رحمه الله: وقال يحيى بن يمان: سمعت سفيان الثوري. يحيى بن يمان ضعيف، ولكن الأثر له طرق أخرى عند أبي نعيم في الحلية، وعند البيهقي في المدخل، وهو صحيح. سمعت سفيان الثوري يقول: العلم طبيب هذه الأمة، والمال داؤها، أي مرضها. فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه، فكيف يعالج غيره؟ جعل العلم بمنزلة الطبيب لهذه الأمة، والمال بمنزلة الداء أي المرض. فإذا كان الطبيب أي صاحب العلم يجر الداء إلى نفسه، ينهمك بجمع المال ويشغل به عما هو أهم، فكيف يعالج غيره؟ قد وقع في بعض النسخ: العالم طبيب هذه الأمة، وهو أحسن، إن العالم هو طبيب هذه الأمة والمال داؤها. فإذا كان الطبيب أي العالم يجر الداء إلى نفسه أي المال، ويشغل بجمعه وكسبه، فكيف يعالج غيره وهو قد صار فيه الداء؟ وروي في الحديث المرفوع: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وهذا حديث حسن، حديث كعب بن عياض، وهو عند أحمد والترمذي وغيره. لكل أمة فتنة أي فتنوا بها، فتنة بني إسرائيل كما جاء في الحديث كانت في النساء، وفتنة هذه الأمة بالمال، فأيهما أشد فتنة؟ ما فتن به بنو إسرائيل من فتنة النساء أو فتنة المال؟ ها؟ فتنة النساء أشد. ها هل فمن يخالف؟ فتنة المال أشد. لماذا؟ وذاك فتنة. ها؟ فأيهما أشد؟ كلاهما فتنة، وفتنة المال أشد، لأن المال يفتن به الرجال والنساء، فهو شامل للجميع. نعم، فالكل فتنة. قال أبو عمر: المال المذموم عند أهل العلم هو المطلوب من غير وجهه والمأخوذ من غير حله. بعد أن بين، بعد أن ذكر أثر سفيان أن المال داء هذه الأمة، وأن قال الرسول لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، بين ما هو المال. قال: المال الذي هو مذموم، الذي يؤخذ من غير حل، يؤخذ من وجوه محرمة ويطلب من غير الوجوه الشرعية. هذا مذموم. أيضا من المال المذموم المال الذي يشغل صاحبه عما خلقه الله تعالى له، ولو كان مأخوذا من الحل، فهذا مذموم. إذا كان سيأخذ المال من حل ولكنه يشغله عن طاعة الله، يشغله عن تعلم دينه، فيظل سائر يومه مشغولا بسنين متوالية، فلا يتمكن من تعلم أحكام دينه، ولا يتمكن من التفرغ لعبادة الله كما ينبغي، فيعيش جاهلا بما أوجب الله تعالى عليه العلم به، ويعيش مشغولا مقصرا في العبادة، حتى ولو كان هذا المال مأخوذا من حله، ولكن هذا الحال الذي صار عليه صاحبه مذموم. وهذا هو وجه الفتنة فيه، أنه يفتن به صاحبه حتى يشغله عما أراد الله تعالى منه. فإذا بلغ الإنسان أن المال شغله عما أراد الله تعالى منه فهذا مذموم. قال رحمه الله: والآثار الواردة بذم المال نحو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم، وإنهما مهلكاكم. هذا جاء الحديث عن أبي موسى، واختلف في وقفه ورفعه، ورجح الدارقطني في العلل الموقوف، وجاء عن ابن مسعود وفي إسناده ضعف، ولكن يشهد له حديث عمرو بن عوف في الصحيحين: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فهذا يؤيد هذا الحديث: الدينار والدرهم أهلك من كان قبلكم. والمراد جنس الدينار وجنس الدرهم، أي المال، لا دينار بعينه أو درهم بعينه. ونحو قوله عليه السلام: ما ذئبان جائعان أرسل في حظيرة غنم بأفسد لها من حب المرء للمال والشرف. هكذا عندكم وعندكم لدينه؟ ها؟ فقط انت مثال هذه الشرة لا يتبين معنى الحديث إلا بكلمة لدينه، أي بأفسد لها من حب المال المرء للمال والشرف لدينه، أي أن حب المرء للمال والشرف يفسد الدين أشد من إفساد تلك الذئاب الجائعة لتلك الأغنام. الحرص على المال والحرص على الشرف أشد إفسادا للدين من إفساد ذئبين جائعين أرسلا في حظيرة غنم. وما كان في معناه من حديثه صلى الله عليه وسلم ونحو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما فتح الله الدينار والدرهم أو الذهب والفضة على قوم إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، ونحو هذا مما روي عنه وعن غيره من السلف في هذا المعنى. فوجه ذلك، وجه أي معنى؟ فوجه ذلك كله عند أهل العلم والفهم في المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها، وفي كل مال ما لم يطع الله جامعه في كسبه وعصى ربه من أجله وسببه واستعان به على معصية الله وغضبه ولم يؤد حق الله وفرائضه فيه ومنه، فذلك هو المال المذموم والكسب المشؤوم. وهذا تفصيل جيد، كل هذه الوجوه التي ذكرها مال مذموم. من المال المذموم أن المال المكتسب من الوجوه التي حرمها الله ولم يبحها، هذا مال مذموم، مال حرام، عقوبة على صاحبه. أيضا المال الذي لم يطع جامعه ربه في كسبه وعصى ربه من أجله وبسببه، يعني يعصي الله جل وعلا، يرتكب المخالفات والمحرمات لأجل يصل إليه ويحصل عليه، هذا مذموم أيضا. كذلك المال الذي يستعين به على معصية الله، سخر ماله في الاستعانة على معصية الله وغضبه، هذا مذموم أيضا. أيضا المال الذي لا يؤدي حق الله فيه وما أوجبه الله تعالى عليه فيه، هذا أيضا مذموم. وأيضا كما سبق التنبيه، المال الذي يشغل صاحبه عما خلقه الله تعالى لأجله، فكل هذا المال مذموم. فإذا خلا من هذه الأمور، أخذه من وجوه شرعية، لم يستعن به على معصية الله، وصل إليه بطرق مشروعة ولم يعص الله لأجله، أدى ما عليه من فرائض الله تعالى في هذا المال وما أوجب الله فيه، لم يشغله عما خلقه الله تعالى لأجله، فهذا ليس بمذموم. وسيذكر الآن آثار كثيرة عن السلف في مدحه وفي الحث عليه، والمراد أي ما خلا من هذه الأمور المحرمة. إذن متى يكون مذموما؟ ذكر وجوهنا: إذا كان يكتسبه من وجوه محرمة لا يكتسبه من شيء حلال، هذا مذموم. ها أيضا إذا كان سيشغل صاحبه عما خلق الله لأجله فيضيع ما أوجب الله عليه لأجل الانشغال بالمال، هذا أيضا مذموم. أيضا المال الذي يعصي الله تعالى بسببه فلا يصل إليه إلا بالمعصية، أيضا المال الذي لا يؤدي حق الله فيه وما أوجب الله تعالى فيه أيضا هذا مذموم. أيضا يستعين به على معصية الله، المال الذي يستعين به على معصية الله جل وعلا أيا كان، كل هذا مذموم. فإذا خلا من ذلك اكتسبه من وجه شرعي، استعان به على طاعة الله، لم يشغله عما خلقه الله تعالى من أجله، أدى ما أوجب الله تعالى فيه من الحقوق، فهذا ليس بمذموم، بل جاءت أحاديث في مدحه. وسيذكر ابن عبد البر فصلا في كثير من الآثار فيما سنقرأ إن شاء الله في مدحه إذا كان على هذا الوجه. قال رحمه الله: وأما إذا كان المال مكتسبا من وجه ما أباح الله، مما أباح الله، وتأدت منه حقوقه، أدى الحقوق التي عليه فيه، وتقرب فيه إليه بالإنفاق في سبيله ومرضاته، جعل هذا المال مسخرا في سبيل الله وفيما يرضيه، فذلك المال محمود ممدوح كاسبه ومنفقه، لا خلاف بين العلماء في ذلك، لا خلاف أنه في الصورة يكون محمودا ممدوحا. ولا يخالف فيه إلا من جهل أمر الله. وقد أثنى الله تعالى على إنفاق المال في غير آية من كتابه، على إنفاقه، ولا يمكن ينفق إلا إذا اكتسب، ومحال أن ينفق من لا يكتسب، أو أن ينفق ما لا يكتسب. يعني فاستدل ابن عبد البر بالأدلة التي فيها الحث على النفقة في سبيل الله كلها والثناء على من أنفق في سبيل الله أنها دليل على الحث على كسبه، لأنه إذا لم يكن يكتسب فلا يستطيع أن ينفق. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ذو مجرهم عند ربهم. وقال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وقال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. وقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، الآية. وقال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، الآية. وما في القرآن من هذا المعنى كثير جدا، وكذلك السنن الصحاح كلها تنطق بهذا المعنى، وهو الثابت عن الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. أخرجه البخاري عن جابر، وأخرجه أيضا مسلم عن حذيفة. وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المعطية، والسفلى السائلة. متفق عليه عن ابن عمر وجاء عن غير من الصحابة. وقال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: لأن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها، الحديث. وهذا أيضا في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل درهم درهم تنفقه على عيالك. أخرجه مسلم عن أبي هريرة وعن ثوبان بمعناه. والآثار في هذا متواترة جدا، أي في الحث على الإنفاق وفي الثناء على المنفقين وبيان فضيلتهم، فيقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: محال أن ينفق ما لا يكتسب، ولا يمكن أن ينفق إلا ما اكتسب. فيقول: كل هذه الأدلة التي فيها ثناء من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على النفقة هي حث أيضا على الاكتساب. وقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: هل لك أن أرسلك في جيش يغنمك الله ويسلمك وأرغب لك من المال رغبة صالحة أي يعطيك منه؟ فنعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. والمال الصالح هو الذي أخذه من حله ووضعه فيما يرضي ربه، أخذه من حل ووضعه فيما يرضي الله، هذا مال صالح. والحديث هذا صحيح، أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وغيره، حديث عمرو بن العاص. وقال أبو بكر الصديق لعائشة رضي الله عنها: ما أحد من خلق الله أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخر مما أفاء الله عليه من صفاياه من فدك وغيرها قوت سنة لنفسه وعياله، ويجعل الباقي في الكراع والسلاح في سبيل الله. الكراع هي ما يركب في الحرب من الخيل والإبل، والحديث هذا في الصحيحين عن عمر. وهذه آثار مشهورة كرهت سياقها بأسانيدها خشية التطويل، وكل هذه كما ترى في الحث على النفقة، في مدح المال الصالح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر منه لحاجته. حدثنا عبد السلام ابن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه قال: رجاله كلهم ثقات إلا حكيم بن قيس بن عاصم اختلف فيه، ومنهم من وثقه، أن أباه قال: يا بني عليكم بالمال. وقيس بن عاصم صحابي يوصي أولاده، كما سيأتي في الأثر من طريق أخرى أنه قال لهم هذا حين حضرته الوفاة. قال: يا بني عليكم بالمال، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن الفضل بن العباس قال: حدثنا محمد بن جرير الطبري قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن عبد الله بن صفوان قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. وقال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت مطرفا يحدث عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه حين حضرته الوفاة قال لبني: يا بني عليكم بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وحدثنا ابن المثنى قال وحدثنا ابن المثنى قال ابن جرير رحمه الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن حكيم بن قيس عن أبيه مثله. يقول فهذا الصحابي يحث أولاده ويوصيهم بالمال والصناعة. قال ولا يكون وصية إذا كان مذموما مطلقا لا سيما من صحابي رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس. قوله وقال حدثنا أبو كريب أي ابن جرير الطبري. قال حدثنا ليث عن مجاهد ليث بن أبي سليم ضعيف عن امرأة من نساء عبد الرحمن بن عوف أصابها في ربع الثمن نيف وثمانون ألفا. وله طرق أخرى سيأتي وبها صحيح أي أنها كانت رابعة نساء والثمن يقسم بين نساء الأربع وكان نصيبها ربع الثمن نيف وثمانون ألف. والنيف قريب من معنى بضع وثمانون. بين الثلاثة إلى العشرة. يعني ألف وثمانون وأكثر نصيب زوجته ولها ربع الثمن أي أن ماله كثير. فالثمن فيه نحو أربعة آلاف وخمسمائة الثمن منه. قال رواه يونس ابن عبد الأعلى عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف مثله سواء إلا أنه قال من ثلثي الثمن. حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا مطرف حدثنا سعيد بن عثمان وسعيد بن خمير حدثنا يونس فذكره. نيف وثمانون ألف. نحن قرأنا نيف وثمانون وألف ونيف وثمانون ألفا والمراد دينار. قد جاء في طريق أخرى بإسناد صحيح أنه قسم لكل امرأة من النساء بعد موته مئة ألف دينار. وهذا شيء كثير. قال وحدثنا خلاد ابن أسلم قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين قال كان ممن ترك الصامت عبد الرحمن بن عوف وزيد وكان ممن لم يدع صامتا أبو بكر وعمر. والصامت المراد به الذهب والفضة فالمال منه ما هو صامت ومنه ما هو ناطق. والصامت الذهب والفضة والناطق سائر حيوانات البهائم الماشية الإبل والبقر والغنم. فكان ممن ترك الصامت عبد الرحمن بن عوف وزيد وكان ممن لم يدع صامتا أبو بكر وعمر. كذا زيد زادها بين قوسين قال وحدثنا أحمد بن حماد الدولابي قال حدثنا سفيان عن عمرو عن صالح بن إبراهيم قال صالحنا امرأة عبد الرحمن بن عوف التي طلقها في مرضه من ربع الثمن على 83,000. وهذا يبين رواية نيف وثمانون أنها 83. قال وحدثنا ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة قال سمعت الأوزاعي يحدث قال حدثنا رجل منا نهيك ابن يريم عن مغيث عن كعب قال كان للزبير 1,000 مملوك يؤدون الخراج لم يكن يدخل بيته منها درهما. والإسناد حسن. كان للزبير 1,000 مملوك يؤدون الخراج أي يعملون ويؤدون إليه مقابل إطلاقه لهم للعمل. لم يكن يدخل بيته منها درهما أي كان يتصدق بها ينفقها. قد كان له مال كثير الزبير. جاء في صحيح البخاري أنه حين مات قسم لكل امرأة من نسائه 4,000 و200,000 أي درهم لكل امرأة من نسائه 1,000 و200,000. والألف الألف عبارة عن 1,000,000. هذا اصطلاح قديم كان يعبرون عن 1,000,000 بألف. فألفي ألف ومئتي ألف نصيب كل امرأة من نسائه كان له مال طائل. فالشاهد يذكر ابن عبد البر رحمه الله هذه الآثار ومن سيأتي بعدها يقول هؤلاء الصحابة لو كان المال مذموما مطلقا ما جمعوه إلى هذا المقدار. فدل على أن المذموم منه يكون في أحوال كما سبق التنبيه عليه وليس مذموما دائما. قال وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا أيوب عن نافع أن ابن لعمر باع ميراثه من ابن عمر 100,000 درهم. إسناده صحيح. هذا واحد من أبناء عمر باع نصيبا من ميراثه 100,000 درهم. إذ بقي كان له إخوه ورثوا كما ورث. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا قرة بن خالد قال سألنا الحسن البصري أوصى عمر بن الخطاب بثلث ماله 40,000. أي هل صحيح هذا أن عمر أوصى بثلث ماله وكان ثلث ماله 40,000؟ قال لا والله لماله كان أيسر من أن يكون ثلثه 40,000 ولكنه لعله أوصى 40,000 فأجازوها. يعني وهي أكثر من الثلث أجازوها. والإسناد صحيح. قال وحدثنا إسماعيل ابن سيف القطعي ضعيف. إسماعيل ابن سيف ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن عاصم عن زر قال مات عبد الله بن مسعود وترك 70,000 درهم. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال لا خير في من لم يجمع المال يكف به وجهه ويؤدي أمانته. وسناده إلى ابن المسيب صحيح. وجاء في رواية أخرى زيادة ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه ترك 400 دينار وقال والله إني ما تركتها إلا لأصون بها عرضي أو وجهي. إسناد صحيح، ليس لي تعلق بالمال ولا رغبة فيه، وإنما كان ذلك لأصون بها وجهي أو عرضي عن الناس، أي لا يحتاج إليهم. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال لا تضركم دنيا إذا شكرتموها لله عز وجل. والإسناد صحيح، هنا لا تضركم إذا شكرتموها لله. وقال أيوب وكان أبو قلابة يقول لي يا أيوب إلزم سوقك فإن الغنى من العافية. هو بالإسناد الذي قبله، إسناد صحيح، وجاء في رواية قال كان أبو قلابة يأمرني بلزوم الصنعة، صناعة شيء، قال فإن الغنى من العافية. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق عن أبي قال سمعت عبد الرحمن ابن أبزى يقول نعم العون على الدين اليسار. وإسناده حسن، نعم العون على الدين اليسار. قال وحدثني الحسن ابن الزبرقان النخعي قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد المزني عن موسى بن عبد الله بن يزيد الأنصاري عن أبي ظبيان الأزدي قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما لك مالك يا أبا ظبيان؟ قال قلت وأنا في 2500. قال فاتخذ سائما، أي غنما أو بقرا أو إبلا ترعى، فاتخذ سائما فإنه يوشك أن يجيء أغيلمة من قريش يمنعون هذا العطاء. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد عن يونس قال قال لي ابن شهاب أخبرني سليمان بن عبد الملك أن عبد الرحمن بن هبير أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ركب الغابة، والغابة موضع كان في أعالي المدينة، فمر على ابن هبير وهو في بيته فقال ألا تركب معنا؟ وركبت معه حمارا فسرنا، قال فسكت أحدث نفسي، فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ما لك؟ قلت سكت أتمنى، قال ابن عمر لو كان عندي أحد ذهبا أعلم عدده وأخرج زكاة ما كرهت ذلك أو ما خشيت أن يضرني. فسناده لا بأس له. قال حدثنا خلف، عندكم خلف ابن كذا أو خلف؟ قال حدثنا يعقوب، ها خلف بن القاسم تناسقه. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا يعقوب ابن مبارك ابن أحمد الكوفي بمصر قال حدثنا الفضل بن جعفر بن همام البصري قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا أبو جعفر الرازي وهو عيسى بن ماهان ضعيف عن الربيع بن أنس، ورواية أبي جعفر الرازي عن الربيع أشد ضعفا من رواية عن غيره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رزق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة مات والله عنه راض. قال: حدثنا خلف بن القاسم قال: حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان قال: أخبرنا إبراهيم بن عثمان بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا يحيى بن عثمان قال: حدثنا أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إلزم سوقك فإن فيه غنى عن الناس وصلاحا في الدين. إسناده صحيح وارتقدم من طرق أخرى. وذكر أبو حاتم الرازي قال: كتب إلي عبد الله بن خبيق الأنطاكي قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول قال: قال لي سفيان الثوري: لأن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. وسيأتي يذكر في الباب حديث، واصل نقرأ إلى تعليق ابن عبد البر عليها ثم ما بقي نواصله. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف وعبد الرحمن بن مروان قال: حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل أبو بكر ابن البنا بمصر قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي قال: حدثنا سليمان بن داود بن أخي رشدين قال: حدثنا سعيد بن الجهم الجيزي قال: حدثنا قال: جمع عبد الرحمن بن شريح وعمر وجمع عبد الرحمن بن شريح وعمر بن الحارث الصف في المسجد، أي جمعهم الصف، صلوا بجانب بعض. فلما سلم الإمام قال ابن شريح لعمر بن الحارث: يا أبا أمية، ما تقول في رجل ورث مالا حلالا فأراد أن يخرج من جميعه إلى الله زهدا في الدنيا ورغبة فيما عنده؟ قال: لا تفعل. قال ابن شريح: فقلت لعمر: سبحان الله، لا يفعل، لا يزهد في الدنيا؟ قال عمرو بن الحارث: ما أدب الله عز وجل به نبيه أفضل من ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ولكن يقدم بعضا ويمسك بعضا. قال أبو عمر: هذه الآثار كلها إنما أوردناها هاهنا لئلا يظن ظان جاهل بما يقرأ في هذا الباب أن طلب المال من وجهه للكفاف والاستغناء عن الناس هو طلب الدنيا المكروه الممنوع منه، فإنه ليس كذلك. أي يقول: ليس جمع المال مذموما على كل وجه، ليس طلبه مكروها ممنوعا على كل وجه، وإنما على ما سبق من التفصيل. ثم استأنس بهذه الآثار عن السلف، عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، تبين أن الواحد منهم كان يحب أن يستغني عن الناس ويحث غيره على لزوم صنعة معينة أو عمل معينا ليكف الله تعالى به وجهه وعرضه عن الخلق. ولا يزال في هذا الباب بقية، فهو باب طويل واسع، سنكمل إن شاء الله في دروس لاحقة. أخي يقول: في الأثر رقم 1303 قلت: حدثنا عبد السلام وهو عبد الوارث في نسختنا. نعم، عبد الوارث، إن كنت قرأت عبد السلام فهو خطأ، قرأت أنا عبد السلام. ها؟ طيب. طيب الصواب عبد الوارث ابن سفيان. عبد السلام الذي تحت لعله ذهب نظري إلى السطر الثاني. أخني يقول: من ترك طلب العلم ومشاركة في التدريس والتعليم وانشغل في أمور الدنيا هذا مذموم، إذا كان على علم وخير وتدريس ثم ترك العلم، ترك التدريس، ترك المشاركة في التعليم ومال وانشغل بأمور الدنيا، هذا مذموم، فإنه هنا شغله هذا المال عن خير كان عليه. ولكن إذا كان سيحتاج وأخذ حاجته وتكسب بما يستغني به فهذا ليس بمذموم مع انشغاله بالعلم والتدريس والتعليم. ورب إنسان يجره في بعض الأحيان الطمع، يقول: أنا أعمل لأجل أسد حاجتي، أستغني عن الناس، فتسد حاجته ولا يزال مستمرا متوسعا حتى يطمع، فهذا مذموم الذي يفوت الخير الذي هو عليه. أخوني يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، هل يدل على أن الفتنة بالنساء أشد؟ قد قيده في الحديث أضر على من؟ على الرجال، وأنت كتبت أضر على أمتي وهذا خطأ، الصواب في الحديث أضر على الرجال، فنعم على الرجال أضر، لكن من حيث العموم فالمال فتنة شاملة يفتن بها الجميع. أخوني يقول: كان عندي مال لأحد الناس ولا أعلم به، وعندما طلب مني المال حلفت له يمينا أنه ليس عندي له شيء، وعندما أثبت لي ببينة اعترفت له بذلك المال، فهل علي كفارة إذا كنت حلفت وأنت لا تعلم أن عندك مالا له؟ فليس عليك كفارة، فحلفت على شيء يغلب على ظنك أنه ليس عندك فليس عليك شيء. أخوني يقول: عزمت على الصيام فتسحرت، وفي الصباح كنت مترددا بين الإفطار ومواصلة الصوم حتى الظهر، ثم عزمت على الصوم وواصلت الصوم، فهل صيامي صحيح؟ إذا كان هذا التردد لم يبلغ حد العزم على الإفطار فلا يضر، إني أصبح صائما عزم الصيام ثم قال أصوم أو أفطر هذا لا يؤثر فيه وصيامه صحيح. أما إذا كان التردد وصل في حال من الأحوال أنه عزم على الفطر، تردد قال أصوم أو أفطر فعزم أنه سيفطر، فهذا يعد مفطرا بنيته، فإن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا فاتته النية، إذا عزم على الإفطار فلا يصح صيامه، أما تردد بدون عزم فلا يؤثر فيه. أخوني يقول: ما النصيحة لمن يستدين أموال الناس لغير حاجة وهو طالب علم؟ هذا من الخطر، يستدين لغير حاجة، هذا من أكبر الصوارف لطالب العلم عن طلب العلم، إذا كان يستدين لغير حاجة بعد ذلك يبقى مهموما بحق الناس فيذهب يعمل لأجل أن يقضيه فيصرف عن العلم. وقد رأينا كثيرا من الطلبة الذين تساهلوا بالديون صرفوا عن العلم بسبب الديون التي عليهم، فالدين إذا كان الإنسان مضطرا إليه لابد أن يستدين، وإن لم يستدين حصل له ضرر يستدين، أما يستدين لأجل كماليات أو أشياء زائدة ليس هو محتاجا إليها فهذا من الخطأ. وقد سبق التنبيه مرارا على ذلك، وأن هذا يصرف كثيرا من طلبة العلم. ثم أيضا الدين، شيء في الذمة، كيف الإنسان يستدين شيء وهو لا يحتاجه؟ هذا من الخطأ. أخي يقول: هل يجوز أن أسمي ولدي الحجاج؟ لا، لا ننصحك سمي ولدك الحجاج، لا، لأن الحجاج مشهور بالظلم والبغي، فاختر اسما من الأسماء النافعة أفضل من هذا الاسم، وإن كان قد تسمى به كثير من الناس بعد الحجاج بن يوسف، لكن قد صار هذا الاسم رمزا للظلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.